وبعدين يوصف لنا مرقس المرأة دي ان هي انفقت كل معيشتها على الاطباء وصارت الى حال اردأ، وان هي قالت مسست هد بثوبه، وبعدين المسيح قال من لمساني، والتلاميذ قالوا كل الناس بتسحمك. لكن متى هنا في اختصار مركز جدا بيدور حوالين نقطة معينة عايز يظهرها. احنا لسه كنا بنتكلم عن الحياة الجديدة من خلال رقعة القماش ومن خلال زق الخمر. متى هنا عايز يورينا ان الملكوت هو الحياة الجديدة، فما عادش يذكر تفاصيل كتيرة لكن بيحط كده سبوتس على طول. وهنشوف ازاي بيدي حياة جديدة للمرأة النازفة، وبيدي حياة جديدة للبنت اللي ماتت. ما هو النزيف ده علامة الخطر، علامة الموت، فدي واحدة في طريقها الى الموت، وابنة ييروس بنت قد ماتت فعلا. لكن ازاي اللي في طريقها للموت واللي ماتت فعلا اكتسبوا حياة جديدة؟ عجيبة المرأة نازفة الدم دي اللي حطت ان انا حمس هد بالثوب، واللي كانوا معانا في سفر العدد في اصحاح 15 اتكلمنا عن هد بالثوب ده. ربنا قال لليهود وصية كده انكم يصنعوا اهداب لثيابكم وحطوا عليها عصابة اسمنجونية لونها بنفسجي. ليه؟ عشان يفتكروا وصية مين؟ ربنا. لان كان اليهود او الشعب الاسرائيلي ابتدى ينسى الوصايا، فربنا قال له حط الوصية دي على هد بالثوب. وهد بالثوب ده اللي ملامس للارض، لان الناس تملي بتحب تنظر للارض، فقال لهم حتى وانتوا بتبصوا للارض افتكروا الوصية بتاعتي. فهد بالثوب ده، وشفنا ازاي ان الفريسيين علشان يثبتوا برهم عملوا ايه في اهداب الثوب؟ عرضوها، عملوها حاجة عريضة قوي قوي كده عشان تظهر يعني. فجت المرأة دي ولمست هد بالثوب، لمست الوصية، لمست مكان الوصية. لما يتلامس الإنسان فعلا مع وصية ربنا صح، حينئذ يقف النزيف. ما هو النزيف ده علامة خطية، وزي ما شفنا في شريعة العهد القديم ان المرأة اللي بتنزف دم دي امرأة نجسة. اذا كانت الخطية اللي هي كسر للوصية سببت نزيف الدم وسببت النجاسة حتى الموت، فلو انا لمستها في شخص المسيح وتلامست مع الوصية في شخص المسيح وعشت الوصية من خلال المسيح، هيقف نزيف الدم وهتقف نجاسة الخطية. عشان كده لما كنت بنتكلم في الاول خالص عن عمل النعمة، ان انا بجاهد ليس لكي ما انال ولكني اجاهد لاني نل، لما اقدر اخد الوصية من خلال المسيح اقدر اعيش الوصية. الوصية مش هتنكسر مني، مش هنزف دم، مش هتنجس بعد كده. لكن بالرغم ان هي كانت في حكم الشريعة نجسة وممنوع انها تلمس المسيح المقدس، الا ان طيار من القداسة سرى من شخص المسيح الى تلك المرأة نازفة الدم. لم تنجس هي المسيح بل قدسها المسيح. الظروف بتاعت مرأة نازفة الدم دي كانت صعبة لان الوقت ما كانش وقتها. ده المسيح رايح وحاطط نظره مركزه على بيت ييروس، وده رئيس يعني ليه مكانة، فكانت تعلم جيدا ان الوقت ليس وقتها. المسيح مش فاضلها، المسيح مشغول بحاجة تاني، لكن قدرت انها تاخد حتى بالرغم من ان الوقت مش وقتها. قدرت تاخد بالرغم من ان الوقت مش وقتها، لكن خدت، وخدت اكتر من اي حد تاني. عشان كده المسيح بصلها كده وقال لها ايماني قد شفاكي، واعلن ايمانها. مش بس ادها تعزية في انه شفاها، لكن انها ادها تعزية في انه كمان اعلن ايمانها واعلن عظمة هذا الايمان. تعظمت قوته في شفائها، وتعظمت تعزياته في انه يعلن ايمانها ويعلن مجدها قدام الناس. لكن اعلن لها كلمة حلوة قوي، ثقة، ثقي يا بنتي، ثقي يا ابنتي، ايمانك قد شفاكي. نفس الكلمة اللي قالها للمفلوج. قد تكون جواها مخاوف، يا ترى لو عرف ان انا لمسته بحالتي الناجسة ممكن يوبخني، ممكن يزعق فيا، خصوصا ان المسيح التفت وقال في الاناجيل الثانية من لمسني. لكن كلمة المسيح هنا كلها حنان ورقة، ثقي، ما تخافيش، ما تنزعجيش، نجاستك هتروح، ونزيف الدم اللي نازل منك هينتهي. وبالرغم من ان نزيف الدم ده يعتبر انك ناجسة، لكن اطمني انت بنتي، بنتي. كأن الله لا يستنكف انه يدعو الخطاة حتى ابنائه، حتى الخطاة في نجاستهم ما زال الله يدعوهم ابنائه. عشان كده كل التعزيات اللي ربنا بيديها مبنية على اساس تبنيه لينا، على اساس ان احنا ابناء. عشان كده بيدينا تعزيات كثيرة، ثقي يا ابنتي ايمانك قد شفاكي. كانت واحدة تايهة في وسط الاف موجودة، لكن المسيح اعلن ان لمستها دي وايمانها ده ايمان عظيم جدا، كأنه عايز يقول لها انك ما انتش فرد ضايع في وسط الالاف اللي حواليا، بل انت فرد استطعت ان تستحوذي وتأخذي كل قوى السماء. لان عشان كده في مرقس يقول لان قوة خرجت ايه مني، بالرغم ان الوقت مش وقتها والظروف ما بتساعدهاش وبالرغم من ضعفها، لكن قال لها ايمانك قد شفاكي. وهنا نلاحظ ملاحظة لطيفة قوي، ان في ناس المسيح عمل معهم معجزات هو اللي راح لهم، هم ما طلبوش ولا حد طلب لهم. يعني زي مثلا المخلع اللي كان في بركة بيت حزدة، محدش طلب علشانه. زي المجنون بتاع كرة الجدريين، محدش طلب علشانه، ده المسيح هو اللي راح لحد ايه عنده وبقوته شفاه. وفي ناس تانيين ايمان الاخرين شفاهم، زي المفلوج اللي دلوه اربعة، يقول ولما رأى ايمانهم قال للايه للمفلوج. وزي المرأة الكنعانية ايمانها شفى بنتها، فاخرون ايمانهم هو اللي شفى الناس التانيين. لكن في نوع ثالث ايمانه بنفسه هو اللي ايه اللي شفاه. وقالت منهم تلك المرأة نازفة الدم، ايمانك قد شفاكي. لا ايمان غيرك ولا اي حد، لكن ايمانك انت هو اللي شفاكي. فشفيت المرأة في تلك الساعة. ولما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون، وصل الى بيت ييروس. هي في مقابلة لطيفة جدا بين المرأة نازفة الدم دي وبين بنت ييروس. مرأة نازفة الدم دي كان في طريقها الى الموت، لسه ايه بتنزف، بينما بنت ييروس دي ماتت فعلا. المسيح كان رايح لبيت بنت ييروس، لكن في السكة شاف مين؟ نازفة الدم. لو صحصحنا شوية القصة دي او المعجزتين دول واصرار الاناجيل انها تربط المعجزتين دول ببعض، يورينا حاجة مهمة جدا. دول رمز لكنيسة الامم واليهود. نازفة الدم دي ترمز للامميين، لكنيسة الامم، بينما بنت ييروس دي ترمز لكنيسة اليهود. المسيح كان جاي البيت ييروس، كان جاي لليهود، لم ارسل الا لخراف اسرائيل الايه الضالة، لكن في السكة شفى مين؟ الامم، شفى نازفة الدم. الامم في حالة نجاسة، لسه ما ماتوش، بينزفوا، المسيح لحقهم، بينما اليهود ماتوا فعلا، لان اليهود لحد دلوقتي ايه ما امنوش بمين؟ بالمسيح. لكن زي ما بولس الرسول بيقول البقية ستخلص، ان اليهود في اخر الازمان هيقبلوا شخص السيد المسيح. اللي جه لحد البيت بتاعهم. فوصل البيت لقى دوشة كتيرة قوي. يقول نظر المزمرين والجمع يضجون. وعلى حسب البلاد الشرقية وبالذات اليهود كان في ثلاث علامات للحزن بيعيشوها او بيعملوها. اول علامة شق الثياب، يقطعوا هدومهم، ودي يمكن تلاحظوها في بعض العائلات لحد دلوقتي، او بالذات في الجماعة اللي هم القبائل الغير متحضرة زي الغجر اللي موجودين اللي في كشاف جنازة منهم، تلاقيهم بيعملوا كده بيشقوا هدومهم. وكان اليهود عندهم تقليد لطيف يعني في حكاية شق الهدوم دي، لو كان اللي ميت اب او ام يشقوا الهدوم ناحية القلب، لو كان الميت اخ او اخت او ابن او بنت يشق الهدوم من جنب اليمين، وبعدين لازم يشق الهدوم شق يسع قبضة الايد، يعني يقدر يدخل ايده جوه، وتفضل الهدوم كده مشقوقة لمدة 30 يوم لبسنها مشقوقة كعلامة على الحزن. كان النوح والبكاء والصويت كانوا بيجيبوا ناس اللي هم اسمهم الندابات يقعدوا يندبوا، وكان الفرقة الثالثة اللي هم المذمرين، يعني بيعملوا زي جنازة كده عسكرية يعني بطريقة معينة وبنغمة معينة يقعدوا يندبوا. فالمسيح دخل لقى المذمرين يضجون، لقى هيصة قوي، فقال لهم تنحوا يعني بعدوا. على رأيي في سفر الأمثال آية لطيفة قوي قوي بتورينا أن لما بيكون القلب حزين مفيش أي حاجة تقدر تعزيه، حتى الأغاني أو حتى كلمات الناس. بيقول آية دي إيه؟ كخل على نطرون من يغني أغاني لقلب كئيب. عارفين النطرون؟ النطرون ده ملح بيلسع يحرق كده، بيستخدموه في التنظيف. فالخل بيلسع والنطرون كمان ايه؟ بيلسع. من يغني اغاني لقلب كئيب، القلب الكئيب ده لوحده ملسوع، وتيجي انت تغني له وتقوم تلسعه ايه؟ اكتر. كخل على نطرون. زي ما ايوب بص للناس اللي كانت جايه تعزيه وقال لهم معزون متعبون كلكم، جايين تعزوني لكن انتوا ايه؟ تعبتموني. فالمسيح قال لهم كل الكلام ده ابعد، لان الحزن الحقيقي او الحزن الشديد مش هو بالصويت وبالزعيق وبالعياط وباللط. كل اللي بيعمل الكلام ده كله شويه مظاهر خارجيه فاضيه، لكن يقول ان الحزن العميق هو الحزن الصامت، الحزن الصامت. فهنا المسيح قال لهم تنحوا، لازم تبعدوا، ما تقدرش تاخد تعزية من المسيح في وسط اللي انت عامله من ضجيج ومن افكار. حينما يغلب حزن العالم يتعذر احيانا دخول المسيح وتعزياته. عشان كده ياريت نفسح مجال لمعزي اسرائيل. لما تبقى الافكار كلها كئيبة والافكار كلها يائسة والافكار كلها حزينة، وسع مكان لمعزي اسرائيل. ما تقعدش تفكر بافكارك ولا بأفكار الناس ولا بكلام الناس ولا بتعزيات الناس، لكن وسع فسح مجال لمعزي إسرائيل إن هو يصنع تعزية. تنحوا، سيبك من الناس ومن كلام الناس ومن الأفكار اللي انت بتفكر فيها لوحدك وبالتعزية اللي بتحاول تجلبها لنفسك، لكن افسح مجال لتعزية معزي إسرائيل. فقال لهم تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. ولأول مرة هنا يسمي السيد المسيح الموت نوم. يقول فضحكوا عليه لأنهم كانوا متأكدين أن هي إيه؟ ميتة. لكن السيد المسيح كان يقصد أن في مجيئه لا يكون موت لعبيدك. ما فيش حاجة اسمها موت، لكن في حاجة اسمها رقاد. عشان كده لما قال للتلاميذ عن لعازر قال لهم لعازر نام، فالتلاميذ ما فهموش نام خلاص، ما هو يقوم نام يبقى ايه؟ يقوم. بعدين اضطر في الاخر علانية يقول لهم لعازر قد ايه؟ مات. لكن كان السيد المسيح باستمرار يسمي الموت رقاد او نوم. هو الحقيقة إن ما فيش فرق بين الموت والنوم سوى الاستمرار. يعني زي ما بيقولوا إن النوم عبارة عن موت قصير والموت عبارة عن نوم طويل. النوم موت قصير والموت نوم إيه؟ طويل. هما كلاهما رقاد. فكان المسيح نظرته للموت إن هو نوم، لأن في وجوده شخصيا ما فيش حاجة اسمها موت. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. وهنا بردك نشوف إن نفس فكرة تأسيس ملكوت المسيح إنه كله بيتم من خلال إيه؟ اللمسة أو المسكة. تسري الحياة من شخص المسيح إلى هذا الإنسان. حتى رئيس الكهنة بجلالة قدره في العهد القديم ما كانش يقدر يقرب من الميت، لأن لو قرب من الميت كان يتنجس. لكن المسيح هنا نراه يلمس الميت فالميت يقوم. كانت أول معجزة لقيامة الموت يعملها المسيح. عارفين المسيح قوم ثلاثة، ابنة ييروس وهي لسه ميتة حالا، ابن نايين، ابن أرملة نايين وهم أخرجين بيه يدفنوه، والعازر اللي كان بقاله 4 أيام قد أنتن. واللطيف إن الثلاث حالات دول يرمزوا إلى مراحل الخطية الثلاثة. في الأول يدوبك لسه ميتة فكرة، خطية في الأول مجرد فكرة. ابن أرملة يعين ظهر مشي النعش بتاعه، تحولت الخطية من فكرة إلى فعل، ظهر قدام الناس. خطية في الأول تبقى مخفية جوه على السرير وبعدين تظهر قدام الناس. وبعدين المرحلة الثالثة أنها قد صارت عادة وقد أمتنت ونتنة الإنسان. واللطيف إن المسيح قوم الثلاث مراحل، الخطية سواء في أول مراحلها إن كانت الخطية تسبب الموت ففي أول مراحلها يقيم، أو في مرحلة ظهورها للكل يقيم، أو حتى لو صارت عادة فهو أيضا يقيم. المسيح كان لسه بيكلمهم عن الحياة الجديدة، وبعدين وراهم درسين حلوين قوي عن الحياة الجديدة. المرأة نازفة الدم اللي اتغيرت حياتها، اللي بقالها 12 سنة بتحاول انها تحسن من نفسها لكن كانت تصير الى حار اردأ، في لمسة المسيح نالت حياة جديدة. وابنة ييروس التي فعلا ماتت ولكن المسيح اعطاها حياة جديدة. ما يخلوش خمر جديدة تتحط في دقاق عتيقة. عشان كده يقول فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها، منطقة كفر نحوم كلها، منطقة الجليل، لأن كان أول مرة يقيم ميت أو يقام ميت في تاريخ أو في الحياة المعاصرة لهؤلاء اليهود. حقيقة أن كان موضوع حديث البلد كلها هذا الخبر، كان موضوع حديث الجميع كله، لكن مجرد كلام، لكن محدش انتفع من المعجزتين دول إلا نزفة الدم وابنة ييروس. الناس تتكلم كتير كويس وتتنقل الأخبار، لكن محدش منهم فكر إن هو يروح يطلب الحياة الجديدة دي من المسيح. يا ده في واحد اسمه مسيح يقال له يسوع، اللي كان ناصري، اللي كان نجار، أو واحدة من الموت. كلام ينقله من مكان لمكان، حديث الأرض كلها، كل الناس بتتكلم عنه، لكن مين اللي فكر ان هو يروح ياخد تلك الحياة الجديدة من ذلك المسيح؟ نقطة الاجيال كلها باستمرار بتعيشها. نحن نحب نتكلم كتير عن فلان وفلانة، لكن مين اللي بياخد فكر الحياة الجديدة اللي بيقدمه المسيح؟ نشوف مثل حلو قوي للحياة الجديدة. 2 لقطوه. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما. دول 2 شاطرين جدا،
سمعوا عن المسيح اللي بيدي حياة جديدة. ده لسه شافي نازفة الدم ولسه مقيم ابنة ييروس من الموت. طب ما احنا كمان عايزين الحياة الجديدة. سمعوا عن المسيح، هما ما شافوش لان هما كانوا عمج. طب ما احنا كمان عايزين الحياة الجديدة. وهنا اعظم ايمان عندما ينتقل الايمان من الخبر الى الايمان بالخبرة. يتحول الخبر في حياة الانسان الى ايه؟ الى خبرة. خبر سمعه عن المسيح بيدي حياة جديدة، بيغير، بيشفي. فخدوا اللي سمعوه ده هو وحولوه الى خبرة، الى اختبار. احنا كمان عايزين نعيشه. اجمل حاجة في الانسان الروحي انه يحول الخبر الى خبرة، يحول اللي بيسمعه الى حياة بتتعاش. يا سلام لو احنا بنقدر نعمل العملية ده. هي فقعدوا يصرخوا وهو معدي كده، سمعوا بس مجرد انه معدي، ارحمنا يا ابن داود. العجيبة ان الاثنين العمي دول امنوا بشخص المسيح كابن لداود، بينما رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ما قدروش يامنوا بيه، زي ما هنشوف دلوقتي قالوا عليه ان هو رئيس الشياطين. لكن دول شافوه ابن داود وطلبوا منه رحمة. ارحمنا يا رب لان احنا محتاجين الى رحمة. ما قالولوش اعمل لنا ايه، لكن كل اللي طلبوه ارحمنا. واللطيف ان الاثنين كانوا بيطلبوا بصيغة الجمع، كل واحد بيطلب عشان نفسه وعشان الايه تاني، ارحمنا. مش كل واحد قال له ارحمني، لكن الاثنين كانوا مقدرين مشاعر بعض واحتياجات بعض، فطلب الاثنين علشان بعض، طلب الرحمة. عشان كده حتى الكنيسة في كل طلباتها بتعلمنا هذا المرد، كريا ليسون او يا رب ارحم. يعني يا رب احنا مش عايزين حاجة غير رحمتك. رحمتك دي هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ ايه نوع الرحمة اللي هتعملها؟ زي ما تعمل، لكن احنا مش عايزين غير رحمتك. مهم. هم فضلوا ومشوا وراه لحد ما دخل الايه؟ البيت. وعجيب كان السيد المسيح، ليه يا رب بتتباطأ؟ دول عمالين يصرخوا معاك طول الطريق وانت ساكت ما بتعبرهمش. انت ساكت يا رب ما بتعبرهمش، ما قلتلهمش حاجة. ما كنت تقف في السكة وتفتح لهم عينيهم. لازم يمشوا معاك لحد البيت، لازم يمشوا وراك وتتعبهم كل ده. العجيبة ان الاثنين العمي دول كان عندهم لجاجة، فضلوا تابعينه تابعينه لحد ما دخل البيت. وبالرغم من طول الفترة وبالرغم من انه ما عبرهمش وما كلمهمش، لكن فضلوا ماشيين وراه. وبالرغم في تأخره في الرد عليهم والإجابة لطلبهم، لكن فضلوا ماشيين وراه. لدرجة ان هم لما دخل البيت يقول تقدموا اليه، ما قالوش خلاص ده بقى ما عبرناش من الاول يبقى ايه مش هيعبرنا، هو بيعمل معنا كده ليه؟ ده احنا بنقول له ارحمنا، هو ده الرحمة بتاعته انه ما يعبرناش وما يقولناش كلمة. لكن فضلوا في اتضاع وفي طول اناه وفي ثقة ماشيين ورا المسيح، حتى لما دخل البيت تشجعوا وتقدموا. فالمسيح قال لهم تعالوا بقى على انفراد، تعالوا على انفراد. قد يكونوا مدفوع حماس الجماهير اللي واشي ورا المسيح وعمالين يصرخوا كده، فالمسيح يعني عايز يورينا يطول باله، انتوا هتستمروا في الطلب بتاعكم، انتوا فعلا عايزين الحياة الجديدة، عايزين تتغيروا. طب عندكم ايمان، عندكم ثقة فيا، عندكم ثقة فيا حتى بالرغم ان انا اتأخرت عنكم. قالوا له نعم يا سيد، عندنا هذه الثقة، لان الايمان بالخبر قد تحول الى ايه؟ الى خبرة. ان اللي عمل كده مع نازفة الدم مش هيرفضنا. فخدهم على انفراد عشان ما تكونش ان المجرد موضوع حماسة كده في وسط الجماهير، لا ده هم ثابتين لسه في مبدأهم وفي رأيهم حتى وهم في البيت. يقول ولمس أعينهما، حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. برضك اللمسة دي هي اللي بتدي الحياة الجديدة. حد دلوقتي كل معجزات المسيح شايفين موضوع اللمس ده شغال، بتتنقل حياة جديدة للإنسان. عشان كده ما تقدرش تاخد الحياة الجديدة اللي في المسيح وتحطها في ذقاق عتيقة في إنسان عتيق، مش هيستحملها الإنسان العتيق. عشان كده هو ذا الكل قد صار جديدا، لازم الكلام ان الكل يتغير ويتجدد، الكلام اللي قلناه في الاول خالص. يقول فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد. كلمة الانتهار دي تملي، احنا عارفين ان المسيح كان بيشتغلها او بيعملها مع الايه، مع الشياطين. ان في سر هنا برضك مش واضح لنا، ليه انتهرهما؟ قال لهم ما تقولوش لحد، لكن يقول ولكنهما خرج وأشاع في تلك الأرض كلها. من كتر الفرحة بتاعتهم وتعبيرهم بالشكر للمسيح ما قدوش يكتموا الخبر، قالوه، قعد يقولوا لكل الناس. لكن طبعا احنا عارفين ان هوذا الاستماع افضل من تقديم ايه، ذبيحة. لو كانوا سمعوا كلمة ربنا وأمر ربنا كان أفضل من إن هم راحوا وعملوا الهليلة دي كلها. قد يكون المسيح مش عايزهم يروحوا يضيعوا في الزيطة، أو مش عايز إن الرئاسات اليهود ياخدوا فكرة بالعمل اللي هو عمله. وده اللي كان تملي يحصل مع المسيح. كنا نلاحظ حاجة عجيبة، في واحد كان يقول له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك، وفي واحد تاني يقول له ما تقولش الايه لحد. قد تكون حكمة في شخص السيد المسيح انه عارف ده ممكن يضيع بسبب الزيطة والدوشة والفرحة وينسى حياته الروحية الجديدة اللي خدها في المعجزة اللي حصلت. وقد يكون يعرف ان ده مبشر او كارث كويس، يقدر ياخد باله من الكرازة وياخد باله من حياته الروحية هو شخصيا. لكن الملاحظ ان كل اللي قال لهم اذهب وحدث كانت في المناطق الجليل القريب من الأمم، وكل اللي قال لهم ما تقولوش كان في المناطق القريبة من أورشليم، لأن المسيح ما كانش عايز يحرك هياج الكتبة والفريسيين إلا في وقت معين. وفيما هما خارجان إذ إنسان أخرس مجنون فقدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجميع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. وهنا نشوف خبث الشيطان. ساعات الشيطان يظهر في إنسان زي اللي شفناه بيجدف ويخليه يتكلم ويتكلم كلام فاضي، وساعات يظهر في إنسان تاني في إنه يعمل إيه، أخرس. الشيطان ليه طرق كتيرة في إنه يظهر في حياة الناس، قد يظهر في الكلام كما يظهر في السكوت. لكن هو ده حال الإنسان اللي فيه شيطان يصمته عن الحديث أو العلاقة بينه وبين الله، يفقده عقله تصرفه. زي تفتكروا الكلمة اللي قلناها قبل كده لما كانوا بيسألوا طبيب نفساني فيه كم واحد مجنون في العالم، قال لهم ما تسألوش السؤال ده، لكن اسألوا فيه كم واحد عاقل في العالم، لأن كل من يفعل الخطية هو إنسان مجنون. لكن هنا نلاقي المسيح بيرجع له عقله وبيخليه ينطق، بيرجع العلاقة اللي بينه وبين الله، لأن كل إنسان خاطي هو إنسان أخرس لا يستطيع أن يكلم الله. وهنا يقول قدموه إليه، لما كانش يقدر يجي لوحده، ناس جابته، في ناس جابته وفي ناس جات لوحديها وفي ناس المسيح راح لها، عشان ما حدش يقول اشمعنا واشمعنا. ادي المسيح بيعمل الثلاث مجالات. يقول فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا. لكن العجيب ان اعمال المسيح اثارت عجب الناس وتعجب الناس، لكن قليلون هم الذين امنوا. كتير تعجبوا، زي ما احنا بنسمع وعظة تعجبنا الوعظة، يا دي الوعظة النهاردة حلوة قوي. طب الوعظة اللي عجبتك دي اتحولت الى خبرة في حياتك؟ خدت منها ايمان ان المسيح يعطيك حياة جديدة، ولا هو مجرد يعني درس الكتاب النهاردة حلو، درس الكتاب بكرة وحش، معرفش ده بيتكلم كويس ده بيتكلم وحش، ندي درجات للناس مجرد اعجاب. لكن متى تتحول الكلمات من الخبر إلى خبرة؟ لم يظهر مثل هذا في إسرائيل قط. مفيش أعمال رحمة ظهرت في حياة شعب إسرائيل زي أعمال الرحمة اللي أنت بتعملها. حتى موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، تلاحظوا موسى في المعجزات اللي عملها حاجة لطيفة جدا، وخدوا بالكم منها، إن كل معجزات موسى كانت على المستوى الجماعي. موسى ما عملش معجزة الفرد، موسى كان تملي يعمل معجزته على مستوى الشعب، على مستوى الجماعة. لكن اللطيف في شخص السيد المسيح، لأول مرة تظهر المعجزات على المستوى الفردي والجماعي أيضا. إن كل واحد ليه مكانة، الفرد ليس واحد من ضمن آلاف موجودين أو ملايين موجودين، لكن الفرد يستطيع أن يستنزف كل قوى السماء إذا أراد. الناس قالت لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل، وأما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. ناس عمالة تتقدم في الإعجاب بالمسيح والإيمان به، بينما اللي عينه وحشة حيبص لكل الأعمال إنها أعمال إيه؟ وحشة. زي ما بولس الرسول بيقول إن الناس الأشرار الخداعين يتقدمون إلى الأردأ. يعني في ناس عمالة تزيد في معرفتها بربنا، في ناس تانية بتزيد في عداوتها لمين؟ للمسيح. وهنا تظهر العداوة علانية. في الأول قالوا بين نفسهم إنه يجدف، مين اللي بيغفر خطايا غير ربنا؟ وبعدين ده محب للعشرين والخطاب يأكل ويشرب معاهم، وبعدين ده ما بيعلمش تلاميذه الصوم، وبعدين دلوقتي علانية ده رئيس الإيه؟ الشياطين. عشان كده كل عمل ممكن اتنين يشوفوا نفس العمل، كل واحد يبص بطريقة مختلفة عن الثاني، على حسب إن كان ذكاء قلبك الصالح، وإن كانت عينك نيرة فجسدك كله يكون نيرة. لكن كان الجمود والفكر المتجمد بتاع الفريسيين مش قادرين يتحركوا ويتفاعلوا مع عمل ربنا، وكان كبريائهم وكان تعصبهم منعهم من ان هم يختبروا رحمة المسيح ونعمة المسيح. وبعدين نشوف المسيح كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى كلها، يعلم في مجامعها دي في منطقة الجليل. واللطيف ان المسيح بيمشي في المدن وفين؟ وفي القرى، مع الناس الغناي والفقراء، المتحضرين والغير متحضرين. يكرز ببشارة الملكوت، نفس الآية اللي ابتدينا بها في الإصحاح الايه الرابع، ان بالرغم من مقاومة الفريسيين لعمل المسيح، ان المسيح استمر في البشارة وفي تأسيس الملكوت. شفناه بيأسس هذا الملكوت من خلال ايه؟ لمساته لكل فرد، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. آية لطيفة قوي دهية. مسيح بيمشي كارز ومعلم وشافي كل مرض وكل ضعف. كان عندي مرض فهو يشفيه، وإن كان عندي ضعف فهو يشفيه أيضا. يعني مش بس بيشفي الأمراض الضخمة والخطيرة والمحطمة، لكن يشفي حتى الضعف البسيط، لأن المسيح ما يرضاش ان يكون في حد من رعيته ضعيف او تعبان، حتى لو تعب بسيط جدا. عشان كده يا ريت ان احنا نقبل بشارة الملكوت، الملكوت اللي ما فيهوش مرض، اللي ما فيهوش ضعف، الملكوت اللي فيه شفاء، الملكوت اللي فيه حياة جديدة للقلب وللفكر وللمشاعر وللحواس وللجسد وللنفس والروح. بشارة المسيح بالملكوت. نقف نصلي بالآية دي، نقول لربنا انت يا رب جيت تشفي كل مرض وكل ضعف، تشفي يا رب فيا كل ضعف، كل مرض، كل فكر منهزم، كل فكر يائس، كل فكر شهواني، كل رغبة ضعيفة او إرادة منحلة، كل مبدأ روحي خاطئ انا بعيش فيه بعيد عن عمل نعمتك، كل جهاد روحي أنا بجاهد فيه خارج إطار النعمة. هو ده فكر الملكوت. يقول ولما رأى الجموع تحنن عليهم. فعل حلو قوي تحنن. إن كان فكر الديانة عند اليهود يعني مثلا الكهنة عندهم الدين عبارة عن إيه؟ تقديم ذبائح. الفريسيين الدين عندهم عبارة عن إيه؟ ناموس. لكن المسيح عنده الديانة عبارة عن إيه؟ عن المحبة الرحيمة، المحبة المتحننة المترفقة. تحنن. تلاقوا الفعل ده بيتكرر كتير قوي. لما جه الأبرص قال له أردت تقبر، يقول تحنن ولمسه. لما شاف النعش بتاع ابن أرملة ينين وأمه عمالة تعيط تقول فتحنن وتقدم ولمس النعش. لما شاف الناس صايمين بقالهم 3 أيام يقول تحنن عليهم. ما هي دي التسبيحة اللي صرخ بيها زكريا أبو يوحنا لما بيقول أحشاء رحمة إلهنا المتحنن علينا المشرقة علينا من العلاء. في حنان منسكب في شخص المسيح. نستطيع أن نحول خبر التحنن إلى خبرة، نحول خبر التحنن إلى خبرة، نجوز فيها نحن نختبر حنان ربنا. إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حالنا منزعجين، مرتبطين بأشخاص ومرتبطين بأفكار وبكلام ناس وبتقاليد وبعادات، منزعجين، خايفين لا واحد يمشي ونتوه، خايفين لا حاجة بنتمتع بيها نفقد، تفقد منا، خايفين من حب احنا بنلاقيه ما نلاقيهوش بعد كده، منزعجين، في انزعاج في حياتنا، ومنطرحين، لأن احنا بنبحث عن الرعاية في رعاه أضلوا الشعب، كغنم لا راعي لها. إذا كان جوانا انزعاج أو إذا كان جوانا إحساس بالانطراح فيقول احنا كغنم لا راعي لها. والغنم أسهل شيء يتشتت، لو سبت شوية الغنم كده من غير راعي تبص تلاقي كل خروف راح في اتجاه لوحده وما عرفش يرجع تاني. كغنم لا راعي لها، يورينا قد ايه الحالة اللي وصل إليها الشعب. لما ترجعوا تقروا إصحاح 34 في سفر حزقيال يتكلم عن رعاة إسرائيل. ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، الكثير لم يجبروه والضال لم يستردوه والجريح لم يعصبوه. رعوا أنفسهم. يقول من أجل أن غنمي صارت غنيمة ها أنا أرعى غنمي وأفتقد غنمي وأربضها. لما لقى أن ما فيش راعي وكل الرعاة دول أضلوا شعبه، جه هو بنفسه كراعي، أنا هو الراعي صالح وأنا أضع نفسي عن إيه؟ عن خرافي. عشان كده لما هنشوف في العهد القديم هنلاقي نبوات كتيرة بتتكلم عن راعي الأمين، عن الراعي اللي هيرعى الخراف ده. هي أطلب الضال كان البابا كيرلس الله ينايح نفسه يحط الآية دي تملي وراه في الصالون بتاعه لما يجي يستقبل الضيوف. أنا أرعى غنمي وأربطها، أطلب الضال واسترد المفقود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. عن رعاية ربنا للإنسان. لما شافهم كده كغنم منطرحين ومنزعجين كلا راعي لها، عشان كده اطلب رعاية المسيح اللي بتدوم وبتستمر. اطلب رعاية المسيح وخش في هذا القطيع. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. كان القادة اليهود أو الرعاة اليهود أذلوا الشعب بآراء كتيرة وتقاليد كتيرة وتعصب. وإذا كان الإنسان فينا حاسس أنه في آراء مختلفة من ناس مختلفة في حياته ومش عارف يسمع كلام مين، وإذا كان الإنسان فينا حاسس أنه في آراء مختلفة من ناس مختلفة في حياته ومش عارف يسمع كلام مين ولا يمشي تبع مين ولا يروح لمين، بص للمسيح وما تبصش لأشخاص عشان تقدر تتمتع برعاية المسيح الصحيحة. المسيحية لم توجد لكي ما تثبت همم الناس بل تشجعهم. لم تأتي بفرائض لتحني ظهور الناس، بل أعطت الناس أجنحة الملائكة لكي ما استطيعوا أن يطيروا إلى فوق إلى نحو السماء. عشان كده يقول الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم. كان الفريسيين يبصوا للشعب الخطاة ان هم مجرد تبن معد للحريق، ان الخطاة دول للهلاك، عشان كده يدينوا المسيح اللي قاعد في وسط الخطاة. لكن المسيح ما بصش للناس كده ان هم تبن معد للحريق، لكن المسيح بص للناس ان هم محصول معد للحصاد لكي ما يدخل الى مخازن. الحقول قد بيضت للحصاد. فرق بين الفريسيين اللي عدوا ناس ونظروا للناس ان هم تبن معد للهلاك، وبين المسيح اللي بص للناس ان هم قمح معد للحصاد. عشان كده دول دوروا على هلاك الخطاة، بينما المسيح مات من اجل خلاص الخطاة. يقولوا اطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعله الى حصاده. صلوا من اجل ان ربنا يدينا رعاة ويدينا فعلة تقدر تفهم معنى حصاده، تقدر انها تعيش ان المسيح هو رئيس الحصادين، وان هو رئيس العمل، وان احنا محتاجين الى فعلة لهؤلاء او لهذا الحصاد. وعلى قد ما احنا بنطلب خدام لينا ان هم يرعون بمعرفة المسيح، على قد ما ربنا بيدينا. وعلى قد ما احنا ما بنصليش من اجل هذا الموضوع وبس بنهتم بنفسينا، لا، صلي من اجل الخدام اللي بيرعوك، واطلب من ان ربنا يرسل فعلة الى حصاده لكي ما يتم عمله. سورة الملكوت والحياة الجديدة اللي ربنا بيؤكدها مرة اخرى انه يجول يكرز ببشارة الملكوت، ولربنا المجد دائما ابديا امين. تفضلوا نصلي. نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح العاشر من عدد واحد، متى 10 عدد واحد. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. واما اثناء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس اخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه، فيلبس وبرسلوماوس، توما، ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولداوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوتي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرذوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات، بسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام مولاه وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به.
لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم من هذه في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وصلنا المرة اللي فاتت في آخر الإصحاح التاسع المنظر الصعب، وفي وقت نفس الوقت المنظر الجميل، أن المسيح بص لقى الشعب كده منطرحين ومنزعجين وكغنم لا راعي لها. وبعدين هو أخذ دور الراعي اللي بيدور على الغنم المنزعجة والمنطرحة، فابتدى يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ويكرز ببشارة الملكوت. وتكلمنا عن ذلك الراعي الصالح اللي تنبأ عنه في أرميا وفي حزقيال أن الله سيقيم راعي أمين لرعيته. وهذا الراعي الأمين شفنا السيد المسيح بيتكلم عن نفسه أنه هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف ويقول أنا أضع نفسي عن خرافي. وبعدين في آخر الإصحاح التاسع ختم بآية لطيفة قوي، بيقول قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون. طلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. وتعبير تلاميذه يورينا ان كان في جموع كتيرة كانت ماشية ورا المسيح وبنتبع المسيح باستمرار، وكل دول اطلق عليهم لقب تلاميذ. لكن من اول اصحاح 10 نبص نلاقي ان السيد المسيح بيحدد 12 من هؤلاء التلاميذ لكيما يكونوا رسلا. اذا كان الاصحاح اللي فات انتهى بان المسيح طلب اطلبوا من رب الحصاد ان احنا نصلي ان يرسل فعلة الى حصاده، فبنشوف في اصحاح 10 ان هو بيرسل وبياخد المبادرة بانه يرسل فعلة الى هذا الحصاد. ابتدى يعين 12 رسول، وال 12 رسول دول هم اللي التصقوا بيه اكتر وبقوا متابعينه وعينهم لكيما يكونوا رسولا او يكونوا 12 رسولا على نفس وزن او على نفس شبه ال 12 سبط بتوع شعب اسرائيل في العهد القديم. تملي لقب 12 ده يشير الى الملكوت ويشير الى الكنيسة. عشان كده من العهد القديم ربنا لما اسس ال 12 سبط كمل هذا العمل ايضا ب 12 تلميذ. وإن كان رقم 12 يتأمل فيه أحد الآباء تأمل حلو ويقول إن 12 ده عبارة عن حصل ضرب 3 في 4، 3 ده رمز الثالوث و4 دول أركان العالم أو الاتجاهات بتاعة العالم. وكأن ملكوت المسيح أو ملكوت الله هو من خلال معرفة الثالوث في كل أنحاء العالم أو في كل اتجاهات العالم. فالمسيح طلب ان احنا نصلي من اجل ان يرسل فعلة الى الحصاد. لكن الحقيقة لما نرجع لانجيل معلمنا القديس لوقا يقول لنا ملاحظة لطيفة قوي قبل ما المسيح يعين ال 12 تلميذ، يقول ان هو قبل ما يعينهم قضى الليل كله في الصلاة، قضى الليل كله في الصلاة وبعدين راح معين ال 12 رسول. كأن المسيح عارف ان محدش هيصلي، فقام هو بالواجب ده من نفسه. اذا كان قال اطلبوا من رب الحصاد وصلوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده، فهو خد المسؤولية دي انه صلى نيابة عن البشرية من اجل ان هو يعين فعلة لذلك الحصاد. فدعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. الإصحاح 10 ده كله بيتكلم عن إرسالية المسيح لل 12 تلميذ. والحقيقة إنه متقسم باراجرافات حلوة جدا. أول حاجة بيكلمنا عن الدعوة، إنه دعا ال 12، وبعدين يكلمنا عن حدود الإرسالية أو المكان اللي هيبشروا فيه، وبعدين يحدد لهم موضوع الكرازة هيقولوا إيه، وبعدين يحدد لهم إمكانيات الكرازة، إيه الإمكانيات اللي معاهم، وبعدين يحدد لهم سلوكيات الرسول أو الإنسان الكارز يسلك إزاي ويتصرف إزاي، وبعدين في الآخر خالص يكلمهم عن نتيجة الكرازة. فنقدر نقسم الإصحاح ده للنقط ده، هي دعوة للكرازة، حدود ومكان الكرازة، موضوع الكرازة، إمكانيات الكرازة، سلوكيات الإنسان الكارز، وبعدين في الآخر نتيجة هذه الكرازة. دعا الاثناشر تلميذ ويقول إن أعطاهم سلطان على الأرواح النجسة لكي ما يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب. طب وده العمل اللي بيعملوه ده مين اللي عمله أصلا؟ المسيح. ما هو ده عمل المسيح. لسه ختمين الإصحاح اللي فات إن المسيح بيخرج الأرواح النجسة ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فالمسيح دعاهم إن يديهم العمل بتاعه، وهو ده عمل الكرازة أو عمل الخادم أو عمل المسيح، لأن الخادم بيستمد عمله من شخص المسيح ذاته أو رأسا. يطلع الأرواح الشريرة، كل روح للخطية موجود في الناس، يشفي كل مرض وكل ضعف في الإنسان. فكانت الدعوة إن هم يستلموا عمل المسيح ذاته ويستمدوا عملهم من عمل شخص المسيح نفسه. وبعدين حدد ال 12، وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس. تملي كان بطرس يذكر مقدما، مش لأن ربنا عينه أعلى من التلاميذ التانيين، لكن زي ما واحد مثلا يجي يعد ناس كتيرة فيقول واحد فلان وبعدين يكمل أسامي من غير ما يقول 2 3 4 5 6. فلأن بطرس كان متقدم عن التلاميذ في الكلام والغيرة والاندفاع بتاعه، اتذكر بطرس أولا. ويمكن أكتر اسم اتذكر في العهد الجديد هو اسم بطرس، اتذكر حوالي 195 مرة في العهد الجديد. ما حدش خد نفس الشهرة بتاعت بطرس من باقي التلاميذ التانيين. فجاب بطرس الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وليه اسم ثالث اللي هو صفا، اللي هو من كلمة بترة يعني صخرة. ونشوف ازاي المسيح حول بطرس ده من شوية رمال مفككة بعصرة، من إنسان ضعيف إلى صخرة قوية. وإندراوس أخوه، وإندراوس يمكن ما يتذكرش عنه مواقف كتيرة في الكتاب المقدس، غير مرة إن جماعة من اليونانيين حبوا يشوفوا المسيح، فراحوا قالوا لفلوبوس، وفلوبوس راح قال لأندراوس، وهما الاثنين قالوا المسيح إن في جماعة من اليونانيين عايزين يشوفوك. فالمسيح قال لهم إن حبة الحنطة إن لم تقع وتمت في الأرض تبقى وحدها. لكن اللطيف إن إندراوس ده هو اللي جاب بطرس للمسيح. لما نلاقيها في إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني، إندراوس راح جاب سمعان أخوه قال له تعالى شوف المسيح. لكن ما لقيش، بالرغم أن المسيح ميز بطرس في أمور كتيرة جدا، يعني ساعة التجلي وساعة لما أقام ابنة ييروس وفي بستان جسيماني، إلا إندراوس ما غرش من أخوه، ما قالش ده أنا اللي جايبك ليه يقوم يديك مكان أو يميزك بميزات عني أو ياخدك وتبقى قريب أكتر مني. لكن إندراوس ده يمثل الإنسان الحلو الهادي اللي بينكر نفسه، اللي ما بيغرش بسبب مجد ياخده أخوه. يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه ودول الاثنين اللي سموهم ابني الرعب للموقف المشهور بتاعهم لما كان رايح مدينة للسامريين وبعدين رفضوا ان يستقبلوا المسيح فقالوا له امر ان تنزل نار من السماء وتحرقهم. فيلبس وبرثلوماوس. برثلوماوس هو نفس الشخص اللي اسمه نسنائيل اللي المسيح قال له رأيتك وانت تحت الايه التينة، لان اغلب الرسل كان ليهم اسامي عبرية واسامي يونانية في نفس الوقت. فبرثلوماوس هو نسنائيل، وفيلبس ونسنائيل من اعز الاصدقاء اللي مرتبطين ببعضهم جدا. توما ومتى العشار، توما اللي يقال له التوأم، ومتى العشار اللي كان جابي للضرائب وتكلمنا عنه، يعقوب ابن حلفة وده كان ابن خالة المسيح، ولباوس الملقب تداوس. لباوس ده أخو يعقوب ابن حلفة، وليه اسم ثالث اسم يهوذا اللي هو كتب رسالة يهوذا. يبقى لباوس وتداوس ويهوذا دول شخص واحد، عشان في ناس بتتلخبط وتقول ان في اسامي كتيرة واحنا مش عارفين اسامي الاثناشر. لباوس هو تداوس هو يهوذا ابن ثالث السيد المسيح. وسمعان القانوي، قانوي مش لانه من قانا الجليل، قانوي يعني لقب يقال على مجموعة معينة اسمهم جماعة الغيورين، وكان هو حزب من ضم ليهم حزب الغيورين، وده كان حزب وطني سياسي. كان اهم مبدأ ليه انه بيكره الاجانب والتعامل مع الاجانب، وكان بيقوموا بثورات كثيرة جدا ان هم رافضين الاحتلال الروماني، وكان ممكن يلجأوا للعنف وللقتل في تحقيق هذا الغرض. يعني لو عرفوا ان في حد بيتعامل مع الامبراطورية الرومانية من اليهود كانوا بيقتلوه. يعني برضك الحاجة العجيبة تشوفوا جماعة المسيح ازاي المسيح جمع ناس او خليط عجيب جدا من البشر. تتخيلوش ازاي متى كان يقعد جنب سمعان الغيور. ده متى ده كان مفروض سمعان الغيور طلع خنجر كده وايه وقتله، لان متى يعتبر خائن بيتعامل مع العدو وبيتعامل مع الايه مستعمر، لانه كان عشار كان بيجيب فلوس او بيجبر فلوس لصالح الايه المستعمر. فكان سمعان الغيور مفروض حسب حزبه ان هو يقتله، لكن ازاي السيد المسيح قعد الاثنين جنب بعض. ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه، وده اللقب اللي باستمرار خدوا يهوذا في الكتاب المقدس، ويمكن لقب صعب انه تملي لما يتذكر اسمه يقول الذي ايه اسلمه. وكانوا الحداشر كلهم من منطقة الجليل، من منطقة الشمال، ما فيش غير يهوذا اللي كان من منطقة الجنوب، قرية اسخيروت دي اللي هي في مقاطعة يهوذا تحت او في مملكة اليهودية من تحت. فكان الحداشر كلهم من مقاطعة الجليل، المقاطعة البسيطة، الناس الفقراء اللي ما عندهمش معرفة دينية. وللأسف يعني ان اللي اسلموا كان من منطقة اليهودية اللي فيها المعرفة الدينية وفيها الهيكل وفيها العلم. لكن نشوف ان مجموعة التلاميذ كلهم في خلطتهم بعضهم مع بعض مجموعة يمكن مختلفة غير متجانسة، منهم الصياد ومنهم العشار، منهم المتعلم ومنهم الجاهل، منهم اللي ليه اتجاهات دينية معينة واللي ليه اتجاهات سياسية. لكن هذا المجتمع الغير متجانس ازاي سيد المسيح قدر يألف منهم وحدة واحدة ويعيشهم كلهم مع بعض. لكن الملاحظ برضك ان المسيح لما اختار تلاميذه اختارهم من الناس العاديين، مفيش ميزة معينة ليهم، ما اختارهمش من الاغنياء ولا ذو مراكز ولا ذو علم، لكن اختارهم جماعة من الناس البسطة العاديين، لان هو عايز كده، عايز ناس عاديين علشان يعيشوا بمستواهم العادي ويقدروا يقدموا خدمته.
ما يبصلهمش الناس ان هم مستوى سوبر او اعلى منهم، لكن هم على نفس مستوى اغلبية البشر. هو ده اللي بيعمله المسيح في الانسان العادي. مش عايز واحد ليه مؤهلات معينة او ليه مراكز معينة او امكانيات معينة. ربنا بيشتغل بالانسان العادي، لانه لا يرى الانسان كما هو فحسب الان، بل يراه في الصورة التي يمكن ان يصير عليها. يعني ربنا ما بيبصش لكل واحد فينا دلوقتي هو ايه، لكن تملي يبص للانسان ويشوفه في الصورة اللي ممكن الانسان يبقى عليها لما يستجيب لعمل نعمته والمعونته والقوته. مش مهم انت ايه دلوقتي، لكن المهم انت ايه بعد كده. ده اللي عمله مع بطرس ومبقية التلاميذ لما كانوا، واغلب اللي دعاهم دعاهم في وقت الفشل بتاعهم. بطرس معلق الشباك ويقول له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، في الوقت اللي حاسس فيه انه فاشل، في الوقت اللي حاسس فيه انه هو خاطي، يقول له مش مهم انت دلوقتي ايه، لكن انا بشوفك في صورة تانية غير اللي انت شايف نفسك فيها. عشان كده ربنا دعاهم بنظرته المستقبلية لما سيكونوا هم بعد ذلك. وبعدين يستخدم لقب دعاهم، لان ربنا ما بيرغمش حد، هو بيقدم دعوة واللي عايز يستجيب لهذه الدعوة بيستجيب. حتى يهوذا بالرغم من انه بندينه كتير، لكن يهوذا ده كان انسان عنده مبادئ كويسة، لكن للأسف مبادئه ما قدرتش تسنده. ان كان قال ان انا اخطأت وسلمت دم بريء ورجع الفلوس ومضى وخنق نفسه، لكن هو غلط في غلطة واحدة وهي اللي كانت سبب ضياعه. ده انسان ملتزم، لكن هو ما قدرش يدرك ويتفاعل مع نعمة ربنا. ما كانش مهم اللي عمله يهوذا انه سلم المسيح، لكن الاهم هو انه ما قدرش يتفاعل مع نعمة ربنا اللي تقدر ترفعه من ضعفه ومن سخطته ومن خطيته. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرية الى خراف بيت اسرائيل الضالة. وهنا ربنا بيحدد لهم مكان الدعوة بتاعتهم، مكان الكرازة، ودي كانت الارسالية الاولى، ان هم ما يروحوش لحد غير مين؟ اليهود، ما يروحوش لامم وما يروحوش للسامريين. مش لان المسيح رفضهم، لكن في هذا الوقت علشان يبتدوا الدعوة ابتدى الاول باسرائيل، بالشعب المختار، عشان لما يرفضوا يبقى برفضهم كان غنى للايه؟ للامم. وخدوا بالكوا بردك ان هو لو كان ابتدى بالامم وابتدى بالناس البعاد كان هيبقى عند اسرائيل حجة انه يرفض، يقول لا ده بيروح من الاول بيكلم ان ايه؟ الامم النجسين اللي هم ما نختلطش بيهم وما نتعاملش معهم، يبقى اكيد الدعوة بتاعته غلط. فالمسيح بحكمته ابتدى الدعوة بتاعته اولا الى خراف بيت اسرائيل الضالة علشان يديهم الفرصة بتاعتهم كاملة. وبعد كده نشوف ان هو ازاي في بعد القيامة قال لهم اورشليم واليهودية والسامرة والى ايه؟ اقاصي الايه؟ الارض. لكن في الارسالية الاولى، لان التلاميذ نفسهم ما كانوش يتخيلوا او يقدروا يفهموا يعني ايه يروحوا للامم، ما كانوش يتقبلوا هذا، ولا شعب اسرائيل كان يتقبل هذا. فالمسيح في الاول بعثهم الى خراف اسرائيل الضالة عشان يديهم فرصتهم هم الاول، وقال لهم الى مدينة للسامريين لا تدخلوا. ايه حكاية السامريين دول؟ احنا عارفين ان لما مملكة سليمان انقسمت لست يهوذا في الجنوب، مملكة اليهودية، ومملكة اسرائيل في الشمال، وعاصمتها كانت الايه؟ السامرة. وكانت مملكة اسرائيل مكونة من 10 اسباط، لحد ما جات الامبراطورية الاشورية وثبت المملكة الشمالية، خدت 10 اسباط ودمرتهم. وبعديها جت مملكة بابل وخدت المملكة الجنوبية اللي هي فيها سبط مين؟ يهوذا. بس المملكة الجنوبية السبط يهوذا رجع مرة تاني بعد سبي بابل، لكن المملكة الأشورية لما أخذت مملكة إسرائيل ما قامتش لإسرائيل كيان مرة أخرى، العشر أسباط ضاعوا وجابوا في مكانهم اللي هو مكان السامرة اللي عاصمتها، جابوا خليط من شعوب كتيرة ومن أمم. الأشوريين اللي عملوا كده جابوا خليط من الأمم مع شوية من الأسباط العشرة، فبقت السامرة أيام المسيح مش عبارة عن العشر أسباط، لكن عبارة عن خليط بين الأمم ومجموعة من شعب إسرائيل اللي هم باقي الإيه؟ الأسباط العشرة. وبعدين كان لهم بعض المبادئ كده، يعني نقدر نقول إن كانت السامريين دول حلقة وسط ما بين اليهود وما بين الإيه؟ الأمم. كانوا يعرفوا شوية حاجات عن العهد القديم، يعرفوا الأصفار الخمسة، كان عندهم جبل اسمه جبل جرزيم اللي عملوا فيه عبادة الإله بعل أو الإله بال، وعبدوا بعض الأصنام عليه، وده اللي المرأة السامرية كانت بتكلم المسيح عنه، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم اللي موجود في السامرة، وأنتم تقول أن السجود ينبغي أن يكون في أورشليم، نسجد هنا ولا هناك؟ وعارفين رد المسيح عليها، قال لها لا هنا ولا هناك. فكان السامريين خليط ما بين باقي الأسباط العشرة اللي اختلطوا بالأمم وبعبادات الأمم وبنجاسات الأمم. عشان كده كان اليهود تملي ينظروا للسامريين بنظرة احتقار ونظرة دناءة، ان انتوا اللي عايشين في وسط الأمم ومتأثرين بعبادتهم. ونشوف ان السيد المسيح حتى بالرغم انه في الاول ما بعتش تلاميذ للسامرة، لكن اتكلم عن مثل السامري الايه؟ الصالح، ووضح ان في كل مكان في انسان كويس. ونفس السيد المسيح دخل السامرة بعد كده بواسطة المرأة السامرية، لكن كانت الارسالية بتاعت الاثناشر تلميذ انكم تروحوا لمدن الجليل تبشروا فيها ومدن اليهودية تبشروا فيها. وفيما أنتم ذاهبون اكردوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. في موضوع الكرازة، الكرازة اللي حيبشروا بيها أو حيخدموا بيها كلمتين، اقترب ملكوت الايه؟ السماوات. نفس الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان ونفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح خدها نفس الرسل وكردوا بيها، ان هم طلعوا يكرزوا بملكوت ربنا. الكرازة بالملكوت وبفكر الملكوت، لان احنا عارفين ان كان شعب الله من زمان مهيأ ومستعد ومنتظر مجيء ملكوت المسيح. فكان الاثناشر الرسول ارساليتهم ان هم يطلعوا ويقولوا في كل اليهودية اقترب ملكوت السماوات، تقبلوه ولا ما تقبلوهوش. كلمة اقترب يعني قريب، ان المسيح والملكوت قريب من كل واحد، ما هوش بعيد لكن في متناول اليد وفي متناول الحصول عليه. ما نحسش ان الملكوت ده شيء بعيد عنا او صعب المنال او صعب الحصول عليه، لكن الكرازة فرحة بالبشارة ان الملكوت ده قريب من كل واحد منا. وعارفين ارتباط الملكوت بمشيئة الله، انا بنصلي له ليأتي ملكوتك ها لتكن ايه؟ مشيئتك. ان الملكوت هو ان احنا نعيش في مشيئة ربنا وان احنا ننفذ مشيئة ربنا. وفي هذا الوقت اللي كانوا بيكرزوا فيه كان على اعلى مستوى مشيئة الله يتم وبتتنفذ، الوقت اللي كان فيه المسيح على الأرض، لأن المسيح كده قال عن نفسه ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده حقق الملكوت على أعلى درجة في أنه نفذ مشيئة الآب. وحتى كلمة توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، إن كانت التوبة هي باب الدخول إلى الملكوت، طب احنا بنتوب يعني ايه؟ يعني بنعتذر لربنا ان احنا كسرنا مشيئتك، ما سمعناش مشيئتك وعشناها، وبنوعدك يا رب ان احنا ننفذ مشيئتك فين؟ في حياتنا. هو ده الملكوت. عشان كده كان مفتاح دخول الملكوت هو التوبة. في مرات كتيرة ينطق قبل ما يقول اقترب ملكوت السماوات، يقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت الايه؟ السماوات. بس معنى التوبة الحلو اللي يدخل الملكوت، مش معنى التوبة ان احنا نسلك في حالة من حرمان او كت، لان الملكوت مش حرمان ولا كت، ان انا احس ان انا محروم من حاجة او حاجة كبتها جوايا. لكن حالة الملكوت هي حالة شبع، حالة ارتواء، حالة فرح، حالة تهليل. وده اللي يميزنا بين التوبة اللي احنا بنتوبها بالروح القدس وبين التوبة اللي احنا بنصنعها بأنفسنا. في فرق بين واحد بيتوب بروح ربنا بالروح القدس المبكت، وبين واحد تاني بيعمل توبة من صنع نفسه. التوبة العاملة فينا بالروح هي اللي بتدخلنا الملكوت، هي اللي بتنشئ جوانا حالة شبع وفرح وتهليل. لكن التوبة اللي بنصنعها من أنفسنا هي اللي بتبقى توبة فيها حرمان وكبت، حرمان من كل ما هو أرضي دون التمتع بما هو سماوي. يعني لحصل السماء ولحصل الايه؟ الأرض. حرم نفسه من اللي في الأرض، لكن في نفس الوقت ما تمتعش بالملكوت، ما تمتعش بالسماء. دي التوبة اللي بنصنعها بنفسينا، مش التوبة اللي مصنوعة بالروح القدس. لكن التوبة اللي مصنوعة بالروح القدس هي اللي بتمتعني بالملكوت وبالسماء وبالشبع، عشان كده ما بحسش بحرمان، ما بحسش بكف. التوبة اللي مصنوعة بالروح تنشئ فرح، لكن التوبة اللي معمولة بصنع الإنسان تنشئ حزن وضيق وقلق ومرارة وإحساس بالحرمان وبالكف. كان موضوع الكرازة اقترب ملكوت السماوات، ان ملكوت السماوات قريب منا، فهل تقبل الدعوة ولا لا؟ اشفوا مرضى، طهروا برسا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا احذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. بعد ما اتكلمهم عن دعوة الكرازة وعن حدود ومكان الكرازة وعن موضوع الكرازة، ابتدى يكلمهم عن الإمكانيات اللي معاهم. أول حاجة في الإمكانيات اللي تساعدهم في الكرازة ونشر الملكوت، اشفوا مرضى. اتكلمنا عن ارتباط المرض بالخطية، انكم عندكم مقدرة انكم تشفوا الانسان من الخطية ومن المرض. تهتروا برص، البرص ده كان رمز للنجاسة، هتصنعوا تطهير للنجس. اقيموا موتى، تنشئوا حالة قيامة في حياة الانسان الميت بسبب الخطية. اخرجوا شياطين، اطردوا الروح الشريرة اللي موجودة في كل انسان. معهم إمكانية عمل معجزات جبار، دي أول إمكانية. معهم عمل الله نفسه، إذا كان المسيح هو اللي عمل الحاجات دي، شفى مرضى وطهر برص وأقام موتى وأخرج شياطين، فهو دي أول حاجة في الإمكانيات، إن معهم هذه الإمكانيات، إمكانيات الله ذاته. خدوا بالكم في إمكانيات الكرازة اللي اداها للتلاميذ تختلف عن الامكانيات اللي في العهد القديم ربنا اداها لموسى. موسى لما ربنا زوده بامكانيات زوده بايه؟ بضربات، اضرب حول مية لدم واعمل وسوي وبرق وظلام ودمامل وموت. في العهد القديم موسى كان مزود بضربات لاثبات الكرازة بتاعته، لكن في العهد الجديد عهد النعمة تلاميذ ما زودوش بضربات ان هم يموتوا الناس ويضلموا الدنيا وينزلوا مطر، لكن كانت الامكانيات اللي معهم امكانيات تتوافق مع عمل النعمة. اشفوا، طهروا، اقيموا، اخرجوا. لكن الامكانيات الجبارة دي اللي ادها لهم وصاهم بامكانيات تانية، انكم تكونوا متجردين من كل شيء، معاكوا عملي وقوتي، عشان كده ما تشيلوش لا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا ثوبين ولا عصا ولا أحذية. يبقى عندكم حياة التجرد، لأني أنا في إنجيل مرقس، إن في إنجيل مرقس ربنا قال لهم شيلوا عصا، لكن هنا قال لهم ما تحملوش إيه عصا. فبساعات الناس تحس إن في اختلاف بين الأناجيل، طب يعني هو قال لهم تاخدوا عصا ولا ما تاخدوش عصا؟ هي إن الكلمة عصا اللي موجودة في إنجيل متى غير العصا اللي موجودة في إنجيل مرقس. اللي في إنجيل متى موجودة كلمة بإشبوت، إشبوت العصاية بتاعة القتال أو الضرب، اللي منها النبوت، أو اللي فينا من الصعيد يعرفوا حاجة اسمها الشبوطة، عصاية كده زي النبوت ضخمة يضربوا بيها يموتوا بيها. دي اللي نفى إن هو إن هم ياخدوه معاها. لكن العصاية الموجودة في إنجيل مرقس مش جن اللي هي عصا الاتكاء، يعني اللي يتسند عليها بتاعة الواحد العجوز العكاز يعني. لكن في كلتا الحالتين تلاحظوا ان المسيح قال لهم ما تاخدوش حاجة مضاعفة، ما تاخدوش ثوبين يعني كفاية اللي ايه اللي عليك، ما تاخدش جزمتين كفاية اللي في رجلك، ما تاخدش تحط نحاس وفضة وذهب في المنطقة بتاعتك عشان تعمل حساب بكرة، لأن هو متكفل بكل احتياجاتهم ومتكفل بكل متطلباتهم. يقول لأن الفاعل مستحق طعامه. على رأي أحد القديسين القديس جيروم كان راهب فرنسي، يقول تعليق لطيف قوي عن الإنسان اللي عاش مع ربنا، اختبر اختبار حلو قوي. يقول الاختبار إيه؟ ليس لنا مخازن لنخزن فيها، يعني ما عندناش مخازن نخزن فيها أكل واحتياجات، لكننا ننال فيضا من الله في اللحظة المطلوبة. يعني ما عندناش حاجة نخزنها، لكن في اللحظة المطلوبة في لحظة الاحتياج ننال فيض من ربنا، فيض من ربنا. لما بنبقى محتاجين حاجة ربنا بيبعث لنا فيض، مش بس الاحتياج، لكن بيبعث فيض من هذا الاحتياج. وبعدين ابتدى يكلمهم عن سلوكيات الكرازة، ايه ازاي يسلكوا في وسط المكان اللي هم بيكرزوا فيه. اول قاعدة ربنا حطها لهم مجانا اخذتم مجانا ايه واعطم. انتم معاكم عمل معجزات، هتشفوا مرضى وهتطهروا برص. انتم ما تتخيلوش يعني واحد ابرص يطهر، يعني ايه واحد معزول ومطروق ومطرود من المدينة ونفسيته سيئة جدا ومتبهدل، وبعدين ينال التطهير فيرجع ويمارس كل حقوقه ويتمتع بكل الحاجات دي. اعتقد ان كل واحد ممكن يدفع كل ما يملك من اجل انه ينال الايه الشفاء او التطهير. فكان ممكن ان المعجزات دي تبقى وسيلة ربح جبار جدا للتلاميذ، وده اللي حب سيمون في مرة من المرات انه يشتريه. فبطرس قال له لتكن فضتك معك لايه لهلاكك، يعني اللي بيعجز الطب والعلماء عنه دول في لحظات بيعملوه. فكان قدامهم وسيلة للغنى. فكان اول تنبيه للمسيح اوعوا تخلوا كرازتي وسيلة للربح او للمنفعة الشخصية. ده كان اول درس في السلوكيات نبه عليه المسيح جدا، مجانا اخذته مجانا اعطوا. انتوا ما دفعتوش حاجة، لكن اديتكم نعمة عطية مجانية، لان الملكوت قايم على النعمة، ومش النعمة بس ولكن النعمة المجانية. فكرة ملكوت المسيح نعمة مجانية، محدش بيقدر يدفع ثمن، محدش يقدر يشتري الملكوت. من خيبة العذارى الجاهلات ان هم طلعوا عند الباعة علشان يشتروا، بس للأسف ده ما بيتباعش، ده عطية مجانية ومحدش يقدر يدفع ثمنه. ان كان صنع المعجزات عمله هو وحيديهم هذا العمل. فعدم أخذ أي شيء والتجرد الكامل ده هو عملهم الشخصي. دورهم اللي هم يعملوه دوره هو أن يزودهم بمعجزات، لكن دورهم هم أن هم يعيشوا حياة الإيه؟ التجرد. وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا، دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. قال لهم ما تخشوا بيت اقعدوا فيه، ما تنتقلوش من بيت لبيت ومن مكان لمكان. هي الحتة دي مهمة جدا في التركيز على مكان واحد، لأنهم لو قعدوا ينقعدوا عند فلان شوية وعند فلان شوية وعند فلان شوية، معنى كده ان هم بيدوروا على متعتهم وعلى راحتهم الايه الشخصية.